إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو التاسع من علم العقيدة، وما زال الحديث معنا عن النوع الأول من التوحيد، ألا وهو توحيد الربوبية. وأيضا ما زال الحديث معنا عن أدلة إثبات الصانع عند أهل السنة والجماعة، فتكلمت عن الدليل الأول الشرع، والثاني الفطرة، والثالث الاستدلال بالله على الله، وأما دليلنا الرابع فهو مبدأنا اليوم إن شاء الله تعالى، ألا وهو معجزة الرسل. يقول هنا: كان المشركون يطلبون ممن أرسل بآيات تدل على صدقه، فكانت الآيات عندهم دليلا على صحة إرساله، ولكل مرسل مرسل. معنى الكلام أن المشركين في عصر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أن المشركين مع كل نبي من الأنبياء كانوا يطلبون منه بعض الآيات، هذه الآيات يزعمون أنها الدليل على صدق النبي في دعواه، بأنه نبئ من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أثبتوا أنه مرسل، أثبتوا له مرسل، وهو الله سبحانه وتعالى. وقد حكى الله تبارك وتعالى هذه الحديثة مع كثير من الأنبياء، فهذه الحديثة الأولى قال تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فالله عز وجل يحكي عن قوم من المشركين أن الله تبارك وتعالى عهد إليهم بعهد ما، هذا العهد بأن الله عز وجل قال لهم: لا تقبلون نبأ من أحد، لأنه رسول من عند الله، حتى يأتي بصدقة. هذه الصدقة تسمى بالقربان، وهذا القربان تأكله النار. فلنا عدة نقاط أو عدة وقفات مع هذه الآية. أولا، يحكي الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء انهم زعموا ان الله عهد اليهم. وانتبه الى هذه الجزئية، هم الذين دعموا بان الله عهد اليهم هذا العهد. والطريقة دائما مع امثال هؤلاء اما انهم يكذبون واما انهم يصدقون. فان كذبوا هذا طريق قد لا يعترفوا بانهم من الكاذبين، ولكن الله تبارك وتعالى يتبع معهم طريقة كأنه سبحانه وتعالى يقول لهم هب أنكم من الصادقين، فقد جاءكم ما زعمتم فلما قتلتموهم. فهم كاذبون على أي حال، سواء كانوا كاذبين في المقال أو كاذبين في النتيجة، فهذه من باب الكذب والأخرى من باب الكذب. الشيء الثاني أنهم يزعمون أن هذا العهد هو عدم الإيمان بمن زعم أنه رسول حتى يأتي بصدقة هذه الصدقة تأكلها النار. الشيء الثالث هذا الزعم الباطل، ولكن نفرض أنه صحيح. هب أن هذا الزعم زعم صحيح، فإن الرسل قد جاءوا بما زعموا، فالجواب هنا والسؤال هنا فلما قتلتم هؤلاء الرسل الذين جاءوا بهذه البينات. فلما قتلوهم دل على كذبهم عيادا بالله تعالى، وأنهم لا ينقاضون لرسلهم جاءوا ببينات او لم يأتوا ببينات. الشيء الرابع ان معجزات الرسل عند المشركين تدل على انه مرسل، اذا لابد له من مرسل، فكل مرسل له مرسل، فكان وجود المعجزة دليلا عندهم على وجود الباري سبحانه وتعالى. مرسل من الفعل أرسل الرباعي، وهذا الفعل إذا أردت أن تأتي باسم فاعل أو باسم مفعول منه عليك أن تأتي بالمضارع يرسل ثم تحذف حرف المضارعة وتستبدلها بميم مضمومة، ثم إذا كسرت ما قبل الآخر مرسل كان اسم فاعل، وإن فتحت ما قبل الآخر مرسل فهذا اسم مفعول. أما بالنسبة للفعل الثلاثي كعرف هذا يأتي على وزن الفاعل وعلى وزن المفعول عارف ومعروف، أي فاعل ومفعول. نعم. مثال آخر ضربه المولى تبارك وتعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال والقائل عيسى اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا تعللوا هنا سبب الطلب، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هذه الآية أو الآيتان لنا عليها وقفات. الأولى أين وجه الاستدلال من هذه الآية؟ أن الذين طلبوا هذه المائدة عللوا الطلب بأمور تعتبر وأمور لا تعتبر. فأما الأمر الذي لا يعتبر أنهم يريدون أن يأكلوا منها، والأكل منها مما لا شك فيه له وسائل كثيرة قد تكون بغير المائدة، ولكن بيت قصيد عند هؤلاء قالوا وتطمئن قلوبنا الى ماذا؟ الى ونعلم ان قد صدقتنا، اي في انك رسول من عند الله تبارك وتعالى. فوجه الاستدلال للحواريين انهم قالوا ونعلم ان قد صدقتنا في ماذا؟ في انك رسول الله الى بني اسرائيل. فيزداد ايمانا. قد يقول القائل هذا شك، قلت لا، هذا طلب. لماذا؟ طلب للزيادة، لان الحواريين من المسلمين الذين اسلموا وامنوا بعيسى على نبينا وعليه السلام، فهنا طلبوا ان تطمئن قلوبهم، وهذا الاطمئنان فيه نوع زيادة من الايمان كما طلبها ابراهيم على نبينا وعليه السلام، ليس من باب الشك ولكن من باب الزيادة في الإيمان. فأيضا هنا جعل وجود المعجزة دليلا على صحة وجود المرسل، فكان ذلك دليلا على وجود المرسل سبحانه وتعالى. لنا وقفة أخرى مع هذه الآية، قوله تعالى هل يستطيع ربك. هذه الآية قرأت كالآتي: هل تستطيع ربك، قرأت هكذا، هل تستطيع ربك، اي هل تستطيع ان تسأل ربك. فعلى القراءة الاخرى لا شك باي وجه من الوجوه، لانه بتقدير محذوف. هل تستطيع ان تسأل ربك، هذا سؤال، ولكن الاولى هل تستطيع، هل يستطيع ربك، فنسب الاستطاعة الى من؟ الى الله تبارك وتعالى. والاستطاعة لها معاني كثيرة في كتاب الله، سيأتي ان شاء الله تعالى بيانها. الشيء الثالث ان عيسى على نبينا عليه السلام كان ناصحا لقومه، كان ناصحا لامته، فقال لهم بعد طلبهم اتقوا الله، بمعنى ان طلبكم هذا قد يكون فتنة لكم، ان طلبكم هذا قد يكون فتنة لكم. لذلك بعدها مباشرة قال المولى تبارك وتعالى، قال الله اني منزلها عليكم. انظر الفتنة، فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. وهذه الجزئية تجرنا الى شيء مهم، كلما انتفت العوارض وكلما قلت اسباب الخيانة وكلما قلت اسباب الشهوة، تجد دائما ان العقاب يضاعف. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. ملك كذاب، انظر إلى عقابه، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، مع أن هذه الكذبة قد تكذبها أنت، ولكن عقابه ليس كعقابك. لما؟ لأنه ملك. من أي شيء يخاف؟ من أي شيء يخاف؟ حوله من يحمونه، عنده الأموال، وعنده قوة النفاذ، وعنده غير ذلك. ما الذي يدفعه إلى الكذب؟ اما انا وانت نسأل الله السلام والعافية، قد توجد عندنا من الاسباب ما تدفعنا الى الكذب كالخوف مثلا، ولكن هو من اي شيء يخاف؟ اذا كذبه ليس ككذبك. شيخ زان، هذا الشيخ الزان عياذا بالله تعالى، هو يعلم ان من قضى من عمره لا يأتي مثله في الغالب، هو يعلم ان شهوته ضعيفة، هو يعلم انه قريب من القبر. اذا كل هذه المسوغات من الموانع أن يقع في مثل هذه الفواحش. أما إن كان شابا فتيا، أما إن كان ذا ثورة، أما إن كان ذا كذا، فمما لا شك فيه هذه من الدوافع التي تسوقه إلى عياذا بالله تعالى إلى ما لا يحب الله تبارك وتعالى ويرضاه. ولكن هناك فرق بين عقاب هذا وعقاب ذاك. إن تدبرت هذه الجزئية علمت لما المرأة السيد ترجم مع جلدها، ولما البكر يجلد فقط. لأن هذا عياذا بالله تعالى نسأل الله السلامة والعافية غير هذا، فهذا قد وقع وهذا لم يقع، هذا يدري وهذا لم يدري، هذا ذاق وذاك لم يذق، وهكذا الشريعة دائما تفرق بين مثل هذه الأمور. لو نظرت إلى العائل المستكبر، فقير ومستكبر، طب بتستكبر على إيه؟ جاهل وتستكبر، طب بتستكبر على إيه؟ لا توجد عندك أسباب بها تستكبر. فمما لا شك فيه إن كان غنيا ويستكبر غير الفقير إذا استكبر. فالغني عنده من المال قد يدفعه ماله إلى الاستكبار عياذا بالله تعالى، ولكن هذا الكلام لا يوجد عند الفقير، وهذه مضطربة في شريعتنا. فانظر إلى الحواريين، الله عز وجل بعدما طلبوا طلبهم وقال عيسى على نبينا عليه السلام ما قاله اتقوا الله، نصيحة من والد إلى أولاده، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما أنا والد يريد أن ينصح أبناءه فيقول لهم اتقوا الله، لأن هذا الطلب لو لبي سيترتب عليه ما لا يترتب على هذا الشيء إن لم ينزل. فما هذا الشيء الذي سيترتب عليه؟ قال تبارك وتعالى فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ومع صحة الآيات فبعضهم كما تعلمون قد آمن بها وبعضهم قد كذب بها. لذلك قال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. نعم، من هؤلاء من آمن وازداد إيمانه، ومنهم عياذا بالله تعالى من كذب فعذابه كما أشار إليه المولى تبارك وتعالى. ولنا هنا وقفة، هل كانت المعجزات هي رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما كان لبقية الأنبياء، أم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم له وضع آخر بين الأنبياء؟ هل أرسل صلى الله عليه وآله وسلم ليبرئ الأكمة ويبرئ الأبرص؟ هل أرسل لإحياء الموتى؟ هل أرسل لكذا وكذا؟ أم أن معجزة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كانت أعظم من هذا بكثير؟ مما لا شك فيه إن كان موسى على نبينا عليه السلام، إن كان عيسى على نبينا عليه السلام قد أحيا ميتا، فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد أحيا قلوبا عظيمة، أحيا قلوب الأمم بذكر الله تبارك وتعالى وبما بينه من الحجة. ودائما أريدك أن تجمع النظائر في ذهنك، فالنظائر متى جمعت ما استطاع أحد من أهل البدع أن يدخل عليك. فمثلا النصارى يتباهون بأن عيسى على نبينا عليه السلام قد أحيا الموتى. قل هذا ليس بعجيب، فإن الميت كان حيا في وقت من الأوقات فمات فأحياه عيسى. فموسى على نبينا عليه السلام جاء بأعظم مما قلت، لأن العصا التي لم تكن حية في يوم من الأيام تحولت إلى حية، أليس هذا أعظم مما قال وأعظم مما فعل؟ انظر إلى الغلام، قصة الغلام والساحر والراهب، هذا كان يبرئ الأكمة والأبرص ويرد الأبصار ونحو هذه الأمور، وهذا من عوام الناس بل من بني إسرائيل وليس بأنبياء، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. كل هذه النظائر مع كل مسألة لو جمعت في ذهنك ما استطاع أحد أبدا من أهل البدع أن يدخل عليك مسألة من مسائلهم، نسأل الله السلام والعافية. نبينا له صلى الله عليه وسلم مقاما عظيما، لذلك روى الشيخان بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم سبعا يوم القيامة. انظر هنا مقارنة بين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به غيره، هذه واحدة. الشيء الثاني في التابعين لهما، الفريق الأول جميع الأنبياء إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سيتبعهم من يتبعهم، ونبينا سيتبعه من يتبعه، ولكن قال فأرجو أن أكون أكثرهم، وأنتم تعلمون يقينا أن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة هم أكثر الناس تبعا لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. قلت أولا هذا الحديث أثبت أن الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جاءوا بالمعجزات الحسية، وكانت هذه المعجزات خاصة أنبيائهم ورسالتهم، وأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم معجزته الوحي وهي خاصة أو وهو خاصة رسالته. الشيء الثاني، ألا تلاحظ أن المعجزات تجلب، أعني بالمعجزات الحسية، تجلب عددا من الأتباع أقل من العلم؟ انظر إلى الحديث مرة ثانية، أتباع الأنبياء عددهم أكثر أم أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أتباع من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم جاءوا بمعجزات حسية، نبينا جاء بالوحي، وقرآننا كما تعلمون مهيمن على جميع الكتب وعلى جميع الصحف وعلى جميع ما نزل على الأنبياء والرسل من قبل. طالما أن الأمر كذلك نجد أن أتباع الأنبياء دون أتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إذن المعجزات الحسية تجلب عددا من الناس أقل من العلم بكثير. الشيء الثالث، إذن العلم النافع يؤثر في الناس أكثر من الأمور الحسية، لذلك صلاح هذه الأمة يكون بما صلح به أولها، وقد صلح أولها بالعلم النافع والعمل الصالح. فكذلك من أراد إصلاح هذه الأمة فعليه بالعلم النافع، عليه بالعمل الصالح. الشيء الرابع، إن كانت المعجزات الحقة تجلب عددا دون العلم، فكيف تجلب الخرافات والخزعبلات الآن عددا أكثر من العلم؟ ألا يدل ذلك على الانحطاط الثقافي بين كثير من المسلمين؟ لو نظرت إلى الصوفية وأمثالهم، لو نظرت إلى الكهنة وأمثالهم، لو نظرت إلى المخرفين في كل مكان تجد أتباعهم أكثر بكثير من الذين يقولون العلم، من الذين يتبنون فكرة العمل الصالح المسبوق بالعلم النافع. هذا يدل على انحطاط الثقافة الإسلامية بين الناس، لأن الوضع الطبيعي أن العلم أعظم مؤثر، وهذا ينسحب على كل شيء. انظر اليوم الناس يريدون ان يصححوا اجتماعياتهم، ان يصححوا بالهم، ان يصححوا اخلاقهم من خلال ماذا؟ من خلال التلفاز، من خلال المسلسلات، من خلال كذا وكذا وكذا وكذا، مع ان هذه الطريقة ليست هي طريقة هذه الامة. هذه الطريقة طريقة الامم التي حرمت هدي السماء. اما طريقة هذه الامة نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. لذلك من اراد ان يصحح من نفسه عليه قولا واحدا ان يهتم بقصص القرآن، ان يهتم بما ذكره الله تبارك وتعالى وذكره نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. هذا بالنسبة للدليل الرابع ألا وهو معجزة الرسل. إذن المعجزات على طول الزمان قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كانت تستخدم للدلالة على وجود الله سبحانه وتعالى. قلت من نظر في كتاب الله وكان من أهل النظر ويعلم الآيات لرأى العجب الذي يدله على أن هذا القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أبدا. الدليل الخامس إجماع الأمم بعض الإخوة يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جرت على يده معجزات حسية. قلت نعم المعجزات الحسية التي جرت على يد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليست خاصة الرسالة، نحن نبحث عن المعجزات التي هي خاصة الرسالة، لذلك كان لفظي محدد جدا خاصة الرسالة، خاصة رسالة نبينا الوحي كما جاء في الحديث. أما معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهي أكثر مما تذكر وإن شاء الله تعالى أتكلم عن طرف منها قريبا. اجمع الأمم لقد أجمع المشركون على أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء، وأجمعوا على أنه لم يشاركه أحد في خلق السماوات والأرض ولا في غيرهما. لذلك حكى الله تبارك وتعالى ذلك عنهم فقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قلت أولا وجه الاستدلال من هذه الآية ضمير الجمع هم في قوله تعالى ولئن سألتهم كل الناس، بل لو قلت كل الخلائق ما أبعدت، بأنها تقر بوجود الباري سبحانه وتعالى، فلا يستثنى من ذلك أحد من المخلوقات وإن نطق بلسانه بأنه لا إله. هذه نكتة مهمة جدا. الله عز وجل قد يحكي عن بعض الناس أنهم لا يعترفون بوجود الآلهة، بل كثير من الناس الآن من الشيوعيين الملحدين وغيرهم يزعمون بأنه لا إله، فهذا قولهم بألسنتهم، فهل قلوبهم تقول ذلك؟ الجواب لا، الجواب لا. انظر الى فرعون حيث يقول انا ربكم الاعلى، ويقول في موضع اخر ما علمت لكم من اله غيري، فهذه الاولى والاخرى الثانية فاخذ نكال الاخرة والاولى، كلمتان انا ربكم الاعلى وما علمت لكم من اله غيري. فهل فرعون كان حقا يعتقد بقلبه انه لا اله؟ ان الله تبارك وتعالى حكى منطوق لسانه ولكن حكى تبارك وتعالى منطوق قلبه حيث قال عندما ناظر موسى على نبينا عليه السلام فرد موسى عليه فقال لقد علمت انظر لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. انظر موسى على نبينا عليه السلام اوحي اليه بان يقول هذه الكلمات لقد علمت ما انزل هؤلاء. اذا هذه الآية تحكي ان فرعون يعلم ان هناك ربا ينزل هذه الاشياء, ان هناك ربا يخلق كل شيء ام لا؟ الجواب بنص الآية نعم. ثانيا انهم اي المشركون بعدما اقروا بالربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض هذا اقرار بماذا؟ بالربوبية, لا يقولن الله. طلب الله تبارك وتعالى من نبينا ان يستنكر عليهم. يستنكر عليهم ماذا؟ قل افرأيتم ما تعبدون من دون الله. فاستنكر عليهم انهم يعبدون غير الله تبارك وتعالى, لاننا قلنا في بداية الكلام ان توحيد الربوبية من لازمه توحيد الالوهية, فهم يقرون بتوحيد الربوبية. اذا صح الاستنكار من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ان يقول لهم طالما انكم تقرون بتوحيد الربوبية لما تعبدون غير الله, وانتم تعلمون ان العبادة هي فعل المأمور وترك المحظور, هي الحلال وهي الحرام, والحلال والحرام هو توحيد الله تبارك وتعالى كما في حديث عدي الذي تعلمونه. لذلك قال لهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. الشيء الثالث في هذه الآية وطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يثبت لكل إله يعبدونه العجز, ويثبت لإله الحق أنه قادر على كل شيء. لذلك لو نظرت في كيفية إثبات العجز قال تعالى حكاية إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره, يعني هؤلاء الآلهة الذين تعبدونهم من دون الله تعالى هل قادرون على كشف الضر, هل قادرون على منع الرحمة إذا أرادها الله تبارك وتعالى؟ فإن كان الجواب لا, إذن آلهتهم عاجزون عن هذه الأمور وإله الحق هو الذي يقدر. لذلك لما أثبت لهم العجز أثبت تبارك وتعالى لنفسه القدرة وأنه القاهر فوق عباده. لذلك قال قل حسبي الله أي كفاني الله تبارك وتعالى عليه يتوكل المتوكلون. نعم من يعلم قدرة الله تبارك وتعالى, من يعلم بأن الله قادر وقدير ومقتدر, بأن الله تبارك وتعالى هو القاهر فوق عباده, لو علم ذلك يقينا علم أن الكل دونه عاجزون ولا يكون إلا ما شاءه الله تبارك وتعالى. يؤكد هذه الجزئية أن الله عز وجل يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. تعجب من هذه الآية, ووجه العجب أن المشركين لا يقرون فقط بتوحيد الربوبية بل يقرون بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى, فوصف الله تبارك وتعالى بوصفين العزيز والوصف الثاني العليم. ومما لا شك فيه العزيز يعز من يشاء ويذل من يشاء, والعليم سبحانه وتعالى لا يخفى عليه حال أي شيء مهما إن كان. قلت هذا يؤكد أن كل الخلائق تقر بوجود الرب سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أن جميع الخلائق تعلم أن الرب هو الخالق. الشيء الثالث أن جميع الخلائق تعلم أن الخالق هو العزيز فلا حاجة له من المخلوقات، لأن العزيز لا يحتاج إلى غيره وهو العليم أي بهم، فلا يعزب عنه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. ويؤكد ذلك أيضا قوله تعالى: قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. فيقولون لله: قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ فيقولون الله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ فيقولون لله. قل فأنا تسحرون. هذه الآيات من سورة المؤمنون فيها بعض الأشياء. أولها الآيات بيّنت أيضا أن الخلائق لله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أن جميع الخلائق تقر بالربوبية، فكان إقرارا بوجود الباري. طالما أنها أقرت بالربوبية إذن تقر بوجود الباري سبحانه وتعالى. هذه الآية فيها شيء عجيب، ألا وهو التدرج في إقامة الحجة على الخلق. انظر المولى عز وجل بدأ بقوله: قل أفلا تذكرون، أي لا ينبغي بعد إقراركم أن تصرفوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعدها: قل أفلا تتقون، أي أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه بعد إقراركم السابق. ثم قال: قل فأنا تسحرون، أي كيف تذهب عقولكم. انظر إلى التوبيخ، هكذا من الأدنى إلى الأعلى، كيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك. لذلك قال سبحانه وتعالى: بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. فهؤلاء فعلا من الكاذبين، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال هنا: فهؤلاء المشركون يقرون بأن الصانع هو الله سبحانه، ولكن كفروا بأن جعلوا لله شركاء. مع إقرارهم أن هؤلاء الشركاء هم وما يملكون ملك لمن؟ ملك لله سبحانه وتعالى. لذلك كانوا يقولون في الحج، المسلمون يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هم يقولون: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انظر، هؤلاء يلبون بل يثبتون المولى تبارك وتعالى ويزعمون أن له شريكا، ثم حطوا من قيمة هذا الشريك فقالوا بأن الشريك وما ملك هذا الشريك كلاهما لمن؟ لله سبحانه وتعالى. أقول صدق الله إذ يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إيه ورب الكعبة، كثير من الناس نسأل الله السلام والعافية هم في الصورة من المؤمنين، وتفاجأ بأنهم يفعلون أفاعيل ويقولون أقوالا تأخذهم إلى الجحيم عياذا بالله تعالى. لذلك أريد أن أضرب مثالا واحدا، لأن كثيرا، لا أقول من عوام الناس، والله كثير من الملتزمين يقعون في مثل هذا الكلام. فأضرب مثالا لعوام الناس، ومثالا آخر عن خواص الناس. فأما عوام الناس، الرجل مثلا تذهب إليه في محل من المحلات لتشتري منه أي شيء مباح كالجبن مثلا أو نحو هذه الأمور، وترى أنه يبيع من الخيرات ومن الحلال الشيء الكثير، وإذا به يبيع ماذا؟ السجائر. مثلا تقول يا هذا السجائر حرام، أتدري لو قال نعم أدري حرام ولكن الشيطان غلبني والله لكان ربا حسنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليه. ولكن تفاجأ بقولة عجيبة يقول لك أنا لو ما بعتش السجائر الحاجات الثانية مش هتتباع. إذن هذا الرجل جعل المخرج وجعل نفاذ السلعة وجعل الرزق في يد من؟ في يد السجائر. انظر إلى القول، الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وهذا يقول ومن يعص الله يجعل له مخرجا. كلمة بسيطة ولكنها شرك في ماذا؟ في توحيد الربوبية. تصور شرك في ماذا؟ في توحيد الربوبية، لأن الرزق ده من أي باب؟ من أبواب توحيد الربوبية. مثالها في الملتزمين، نسأل الله لنا ولهم السلام والعافية. يأتي أحد الإخوة يريد أن يشتغل، يروح الشغل يقول له والله احنا مش نقدر نشغلك الا ما تحلق الله. فتفاجأ به يجي يسأل طب بس لحد ما امسك الشغلة وبعدين اربيها تاني. ما هذا الكلام؟ يعني هذا الرزق انت جعلته معلقا بمعصية الله عز وجل ام ماذا؟ اظن هذا المثال لا يخفى على كثير من الناس، موجود موجود لا محالة. فانتبهوا ارحمكم الله لان المسألة خطيرة. قلت لو نظرت الى الناس لوجدت كثيرا منهم ينسب نفسه للاسلام، وعند التحقيق تجد اكثرهم من المشركين في توحيد الربوبية، نسأل الله السلامة والعافية. قلت وما ظاهر الشرك عندهما كثيرة، أعظمها ما حكاه الله تبارك وتعالى عن النصارى.
أيها الإخوة، هنا منتصف الشريط.